حقوق النساء في الفضاء الإلكتروني أصبحت قضية حيوية في عصر التكنولوجيا الرقمية. مع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تواجه النساء تحديات جديدة تتعلق بالخصوصيات والأمان. الابتزاز الإلكتروني هو أحد هذه التحديات، حيث يتم استغلال المعلومات الشخصية والصور لتهديد النساء وإجبارهن على القيام بأفعال معينة، وبالذات في المجتمع اليمني. أهمية التوعية في هذا الجانب سمعين متابعين في كل مكان يجعلنا نخوض حلقة في العيادة القانونية بطاولة ساخنة مفادها ما هي حقوق المرأة اليمنية حول النساء في الابتزاز الإلكتروني وكذلك الحقوق الإلكترونية وأهمية التوعية في هذه الحلقة. فالتوعية بحقوق النساء في الفضاء الإلكتروني تعتبر خطوة أساسية لحمايتها من الابتزاز، ويجب على النساء معرفة حقوقها وكيفية حمايتها من خلال المعلومات الشخصية على الإنترنت. والتوعية تشمل أيضا كيفية التعامل مع الحالات والابتزاز والإبلاغ عنها للجهات المختصة، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات ووجود قوانين وتشريعات تحمي النساء من الابتزاز الإلكتروني أمر ضروري. هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم في العيادة القانونية عبر أثير راديو رمز صوت المرأة اليمنية. كما عودناكم ضيف يحل على هذه الطاولة لديه الباع في هذا المجال، نناقش ويضع الإجابات بعد علامة الاستفهام والتعجب. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سامعينا متابعينا في كل مكان، الأستاذ سهيب الطاهري، مختص علاقات عامة دولية بالإضافة إلى اختصاصه في الجانب القانوني للابتزاز الإلكتروني. أهلا وسهلا بك أستاذ سهيب.
مرحبا بكم وحياكم الله تعالى أخ محي الدين. نبدأ موضوعنا أولا بالصلاة والسلام على رسول الله. موضوع الابتزاز وحقوق المرأة في المجتمع اليمني ما زالت قضية الابتزاز الإلكتروني يعني حديثة، ولم تفعل القوانين بشكل عام، خاصة مع التطور السريع، التطور المتأخر، استطيع أن أقول أنه متأخر نوعا ما مواكبة مع المجتمعات الأخرى، لأننا في اليمن نعتبر ضمن التصنيف الثالث من فئة المجتمعات الدولية.
جميل كلما وضعت في بداية هذه الحلقة وهذا الحوار. أستاذ سهيب، بداية الحلقة ولنضع النقاط على الحروف بشكل مباشر، نضع أهم سؤال في بداية هذه الحلقة: ما هي الحقوق الرقمية التي تتمتع بها المرأة اليمنية وفقا للقوانين المحلية وكذلك الدولية؟
يا سيدي العزيز، تتمتع المرأة اليمنية بالعديد من الحقوق الرقمية وفقا للقوانين المحلية والدولية، ومع ذلك تواجه العديد من التحديات في تنفيذ هذه الحقوق، نظرا أولا بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحاصلة في البلد. أبرز يعني أول الحقوق المعينة أو من ضمن الحقوق للنساء الرقمية للنساء في اليمن، أولا حق الحق في التعليم. لا بد للمرأة اليمنية أن تحصل على تعليم بموجب القانون اليمني والمعاهدات الدولية. اثنين، الحق في العمل. تمنح القوانين اليمنية للمرأة الحق في العمل والتوظيف بشروط متساوية مع الرجل. الحق في الصحة. تحقق القوانين اليمنية والدولية للمرأة الحقوق، الحق في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة أو الممتازة مقارنة بنظيرها الرجل. الحقوق في المشاركة السياسية. تمنح القوانين اليمنية للمرأة الحقوق في المشاركة السياسية والتصويت، فنحن نعتبر من البلاد المتطورة في هذا المجال نظرا لمشاركة المرأة منذ سبعينات القرن الماضي. الحق في حماية المرأة من العنف. تتحقق القوانين أو تؤكد القوانين اليمنية والدولية للمرأة على الحق بالحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي. لكن ومع ذلك تواجه العديد من النساء في اليمن تحديات جمة وخاصة في تنفيذ هذه الحقوق والقوانين، خاصة في المجتمعات الريفية في الجمهورية اليمنية. أستطيع القول أن يعني وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة يعني أثرت على النساء بشكل سلبي، خاصة مع يعني ظهور شخصيات يعني تبتعد عن الأخلاق والقيم المجتمعية. لكن القوانين اليمنية كما كفلت للمرأة التعليم والصحة وغيرها، كفلت لها حقها في الابتزاز الإلكتروني وظاهرة التحرش إلكترونيا. فكثير من النساء في هذا الوقت يتعرضن للتحرش، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل عبر الأرقام والابتزاز، وكذلك اختراق الجوال. يعني أحيانا تذهب المرأة لتصليح هاتفها عند محلات صيانة الجوالات، لكن يعني المهندس قد يكون ضعيف النفس، ثم من ذلك يقوم بابتزاز المرأة ونشر صورها، ومن هذا يعني يؤثر على سمعة المرأة، خاصة نحن في المجتمع اليمني مجتمع محافظ، فتخشى المرأة على نفسها، ولذا يجب عليها ألا تخاف، ويجب عليها يعني إخبار أهلها والشرطة بما أنها تعاني من الابتزاز.
جميل جدا أستاذ صهيب، أسلفت بالذكر بأنه مثلما كفل القانون حقها في التعليم وحقها كذلك في العمل السياسي وحقها في الكثير من الجوانب، كفل لها حقها في عملية طلب دعوة خاصة في حال ابتزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني. طيب أستاذ صهيب، كيف يمكن للمرأة اليمنية حماية خصوصيتها على الإنترنت؟ قد يكون هذا الجواب جواب عام غير اختصاصي، ولكن من بوابة التعاطف وكذلك من بوابة المعرفة للمرأة اليمنية بشكل خاص والمجتمع اليمني بشكل عام.
حماية خصوصية المرأة اليمنية على الإنترنت يمكن أن تكون أو تشكل تحديا كبيرا، لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتحسين الأمان نوعا ما. استخدام برامج وأدوات الأمان، تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والتحديثات الأمنية على جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول. 2. تعيين قواعد الأمان، يعني بمعنى استخدام برنامج يعين الأمان والتحقيق من الهوية لحفظ البيانات والبيانات الحساسة. 2. التعامل كذلك. 3. التعامل بحذر على الإنترنت، تجنب النقر على الروابط، الصور غير الموثوقة، والتفاعل مع الأشخاص غير المعروفين. تعطيل التتبع، استخدام أدوات تعطيل التتبع لمنع الشركات والمواقع من جمع بياناتك الشخصية. التواصل، 5. أستطيع أن أقول التواصل مع الجهات المتخصصة في حال الوصول إلى محتوى غير مرغوب به أو لا يتناسب مع المرأة، أو التعرض للهجوم يمكن التواصل مع الجهات المختصة للحصول على المساعدة. أستطيع أن أقول هذا.
جميل جدا وجميل التوضيح أستاذ صهيب. إذن السامعين المتابعين في كل مكان وبالذات المرأة اليمنية، السامع الآن لبرنامج العيادة القانونية المقدم عبر أثير راديو رمز صوت المرأة اليمنية. دعونا نذهب إلى هذا الفاصل القصير، نعود لنستكمل طاولة الحوار التي توضع عليها الكثير من الأسئلة ولدى ضيفنا في هذه الحلقة الكثير من الأجوبة لتوضيح عنوان هذه الحلقة. خليكم. ما الحل؟
Say وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. محبوبتي محبوبتي أنت الشجر وأنا المطر، لولا جميل عناقنا ما كان في الدنيا ثمر. أنت الشجر وأنا المطر، لولا جميل عناقنا ما كان في الدنيا ثمر. نحن بأحلى مكان وثالثنا الحنان، من أين يأتي النوم؟ من أين يأتي النوم؟ همس يذيب الصدر ووسادة كالجمر، من أين يأتي النوم؟ من أين يأتي النوم؟ بأحلى مكان من أين يأتي النوم؟ من أين يأتي النوم؟ فضلهن على افتعال المشكلات. الله من كرم النساء وفضلهن على افتعال المشكلات.
عدنا لكم سمعينا متابعينا في كل مكان بعد هذا الفاصل، عدنا لنخوض حوار حق المرأة التي كفلها القانون إن وجد القانون في هذه القضية في حالة تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني، وما هي حقوقها الرقمية في عالم الرقمنة وكذلك العالم الإلكتروني. طيب أستاذ صهيب، مرة أخرى دعني أضع عليك سؤالا مباشرا لأن البرنامج حتميته ألا ترحب مرة أخرى، يعني ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للمرأة اليمنية في حال تعرضها للابتزاز الإلكتروني إن وجد؟
شوف يا عزيزي، في اليمن تواجه النساء تحديات كبيرة بما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني بسبب القصور التشريعي في القوانين المحلية، ومع ذلك هناك بعض الإجراءات القانونية يمكن أن تتخذها المرأة أو في ملاحقة الرجل قانونيا. أولا الإبلاغ عن الجريمة، يجب على المرأة المتضررة الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني إلى السلطة المتخصصة مثل الشرطة، النيابة، الأقسام، تقديم بلاغ رسمي بما يتضمن جميع الأدوات الأدلة المتاحة لديها، يعني الصور، المكالمات، الرسائل أو أي معلومات أخرى تتعلق بنوعية الابتزاز. الاستعانة بالمحارم، عليها على المرأة المتضررة الاستعانة بالمحارم الأسري، يعني الأخ الأب، على المرأة الاستعانة بالأب والأخ لتقديم للوقوف معها لتجاوز المحنة في البداية. اثنين، يمكنها الاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية لتقديم المشروع القانوني والدعم اللازم خلال الإجراءات القانونية أمام النيابة، أمام المحاكم. القوانين الحالية، على الرغم من عدم وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية في اليمن، يمكن استخدام بعض المواد القوانين الجنائية الحالية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكن الاستناد للقانون للجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 في مواده المتعلقة بالتهديد والابتزاز. الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية، يمكن المرأة المتضررة الحصول على دعم نفسي واجتماعي من منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة للضحايا. كذلك التوعية والتدريب من خلال مفهوم تعزيز الوعي حول مفهوم الابتزاز الإلكتروني وطريقة الحماية منه، من خلال حملة توعوية وبرامج تدريبية تستهدف نساء المجتمع وخاصة الفتيات.
إذن هذه مجمل بعض الإجراءات أستاذ سهيب، مثل الإبلاغ على الجريمة، الاستعانة بمحام، كذلك الاستعانة بالمحارم المقصود بالأب والأم، كذلك القوانين الحالية التي نصت كما ذكرت لعام 1994 من الجرائم والعقوبات قد تفيد المرأة في عملية إبلاغها لهذه الاختراقات أو هذه الابتزازات. بالإضافة إلى الدعم النفسي، الشيء الذي يجب على المجتمع أن يكون محيط للمرأة بدائرة الدعم في حال تعرضت لهذا الشيء، وبالذات بأن المرأة تنتهك وكذلك تستضعف في خلال مجتمع محافظ. طيب، سؤال آخر قد يتبادر على الإذهان الآن في وهم يستمعون للحلقة، هل هناك قوانين أستاذ صهيب محددة في اليمن تعاقب على الابتزاز الإلكتروني؟
نعم يا سيد العزيز، هناك قوانين استحدثت حديثا تعاقب الابتزاز، أن تعاقب المبتز الإلكترونيا. تشمل هذه القوانين الجنايات الإلكترونية والتي تنص على العقوبات للأشخاص الذين يرتكبون جرائم الابتزاز الإلكتروني. ومع ذلك قد تكون التفاصيل والتنفيذ لهذه القوانين محدودة أو غير مضبوطة بشكل كبير. القوانين في اليمن التي تتعامل مع المبتز الإلكتروني قد تكون غير مخصصة أو متخصصة بشكل كامل لهذا النوع من الجرائم. بعض القوانين التي يمكن أن أذكرها هنا: قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 سنة 1994، المادة 294 تنص على العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز بصفة عامة. يمكن أن تشمل هذه المادة تهديد شخص بالكشف عن معلومات خاصة أو شخصية لأغراض الابتزاز. المادة 257 تتناول عقوبات نشر أو إفشاء معلومات سرية بدون إذن صاحبها، ما يمكن اعتباره جزءا من جرائم الابتزاز الإلكتروني. القوانين العرفية والتقليدية، في بعض الأحيان قد يلجأ الأشخاص إلى القوانين العرفية والتقليدية أو ما متعارف عليه مجتمعيا ومحليا لحل مشاكل الابتزاز خاصة في المناطق الريفية، حيث يمكن للقوانين الرسمية أقل، حيث تكون القوانين الرسمية أقل تنفيذا في الأرياف نظرا لغياب الدولة بشكل كبير.
جميل، ولكن قد تحضر أستاذ سهيب العادات والتقاليد في هذه الحالة، في حال حصل شيء في مجتمع ريفي أو في منطقة نائية في مختلف المجتمعات اليمنية. السمعين المتابعين في كل مكان، الحوار يدلي بدلوه في غوص عميق لتفاصيل عميقة وأشياء كثيرة جدا، لا زال للحديث بقية ولا زال للحوار تفاصيل متجذرة جدا، ولكن دعونا نذهب إلى هذا الفاصل. لا تغيروش موجة راديو رمز، صوت المرأة اليمنية من بوابة العيادة القانونية. فاصل قصير، سنعود إليكم.
فقد خلقنا بضعفنا وزادهن الله حياة. الثكن والغاليات مؤنسات ولهن باع يحترم في العطف والجود والكرم والله ما هانهن إلا لئيمًا قد ظلم
عدنا لكم سامعينا ومتابعينا عبر أثير راديو رمسة المرأة اليمنية المخصصة للمرأة لحقوقها وكذلك قضاياها ولمعرفة ما يمكن أن يقدم لها القانون والمجتمع عبر العيادة القانونية. ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم بعد هذا الفاصل الذي قضيناه برفقتكم. أستاذ سهيب، بشكل مباشر ومن الأسئلة المترددة كثيرا في أذهان السامعين وكذلك النسوة بشكل خاص، كيف يمكن للمرأة اليمنية توثيق الأدلة في حالة تعرضها للابتزاز الإلكتروني؟
يا سيدي العزيز، يمكن للمرأة توثيق الأدلة في حالة الابتزاز الإلكتروني عن طريق حفظ الرسائل والمحادثات والاحتفاظ بالنسخ الأصلية للمحادثة التي تضمنها يعني الابتزاز أو طريقة الابتزاز، التقاط شاشة حاليا مع ممكن يرسل لها فيروس أو شيء، يجب عليها أن تحفظ التقاط شاشة للمحادثات أو للرسائل التي يعني يحاول المبتز ابتزازها بها، كذلك حفظ الروابط إذا كانت تهديدات تأتي عبر روابط أو مواقع إلكترونية، حفظها بعدم فتحها، حفظها في يعني أجهزة في الحافظة حق الجوال وما شابه ذلك. كذلك في حالة المكالمات، تسجيل المكالمات إذا تلقت تهديدات عبر المكالمات الهاتفية عليها تسجيل المكالمات عبر تنزيل برامج تسجيل المكالمات، وكذلك استخدام برامج الأمان لمكافحة الفيروسات، كذلك الإبلاغ عن الجريمة، وكذلك الدعم النفسي ضروري وإلزامي على أسرة المرأة المبتزة.
جميل، إذن هذه بعض الإجراءات التي يجب على المرأة أن تتبعها والفتاة حتى توثق الجريمة الإلكترونية في حال حدوثها أو تعرضت لها. وقد تعلم المرأة اليمنية في هذا الجانب بأنه يجب الاتخاذ مع كل إجراء ذكره الأستاذ صهيب. أستاذ صهيب، يتساءل البعض أو الكثير عن ماهية الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي يمكن للمرأة اليمنية اللجوء إليها في حالة تعرضها للابتزاز الإلكتروني، يعني الأشياء المحددة التي يمكن أن تتوجه بشكل مباشر لها المرأة في حال تعرضها إلى هذه الجريمة.
يا سيد العزيز، كما أسلفت سابقا، يعني ما زلنا حديثي العاد في موضوع الابتزاز الإلكتروني، لكن على المرأة التوجه إلى أقسام الشرطة، كذلك إلى النيابات، المحاكم لرفع دعوى ضد الشخص المبتز، وكذلك الذهاب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المركز الوطني لدعم المرأة، وهناك كثير من المنظمات، كثير من الوجهات، الشخصيات الاجتماعية، كذلك هناك منظمات دولية تهتم بموضوع الابتزاز الإلكتروني وتساعد المرأة سواء على الصعيد النفسي أو الصعيد حتى أحيانا يوصل إلى الدعم المادي لمساعدة المرأة للخروج من دوامة، يعني دوامة الابتزاز، لأن المرأة تسقط وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى تشجيع وتحتاج إلى الوقوف معها، تحتاج إلى سند. السند يبدأ من الأسرة ثم من المجتمع. ينبغي على المجتمع العالمي التعريف أو الوقوف مع المرأة المبتزة. يجب علينا أن نتساعد معها مع النساء، يعني بما يليق بهن. المرأة هذه أحيانا الابتزاز يأتي عن طريق اختراق الجوال، يوجد صور، يوجد في المرأة أشياء، يعني خصوصيات يحاول الشخص المبتز ابتزازها حتى لو كانت على بعد أو على غير علاقة معه. أحيانا تدخل المرأة بعلاقة مع الشخص ويحاول الشخص ابتزازها، لكن قد يأتي الابتزاز عن طريق روابط، عن طريق اختراق جوال إلى ما شابه. هناك يعني حالات كثيرة من الابتزاز. ينبغي على المرأة يعني الذهاب كما أسلفت إلى مراكز الشرطة، النيابات، إلى المنظمات، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك المركز العربي للمرأة.
صحيح كل ما ذكرت أستاذ صهيب، وليعلم الجميع بأن المرأة ليست الوحيدة المتعرضة للابتزاز الإلكتروني، قد يتعرض الرجل كذلك للابتزاز الإلكتروني، وهذا ما يجب عليها علينا أن نضع تحته الكثير من الخطوط حتى لا تكون المرأة هي دائرة الشك دائما. طيب أستاذ صهيب، كيف يمكن في دائرة الحوار لنصل إلى نقطة معينة بعد أن تطرقت لها أنت، كيف يمكن تعزيز الوعي بين النساء اليمنيات حول الحقوق الرقمية وطرق الحماية من الابتزاز أو طرق الحماية من الابتزاز الإلكتروني؟
يا سيدي العزيز، تعزيز الوعي بين النساء اليمنيات يعني ليس مسألة المرأة أولا، وإنما مسألة أولا الأسرة، ثم المجتمع، ثم منظمات المجتمع المدني، ثم نفسها يعود الدولة نفسها، يعني وزارة حقوق الإنسان. هناك ينبغي أولا القيام ببعض حملات التوعية. ينبغي أن تشمل حملات توعية موجهة للنساء والفتيات لشرح حقوقهن الرقمية وكيف تتم حمايتهن على الإنترنت، كيف يستخدمن وسائل الإعلام المختلفة، كيف يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ما هي الإجراءات، ما هي الأساليب التي ينبغي على المرأة يعني تجنبها أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك ورش عمل تدريب، تنظم ورش عمل تدريب ودورات تدريبية على كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن. هناك يا سيد العزيز شراكات مع منظمات محلية وكذلك شراكات مع منظمات دولية. أصبح يعني العالم يواكب التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة بشكل عام، وكذلك حتى الذكاء الاصطناعي. يتم استخدام أحيانا الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني خطيرة جدا، ولذلك ينبغي على المجتمع اليمني كذلك توعية المرأة بأخطار الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من انتهاك الخصوصيات. كذلك هنا حتى ينبغي على يعني تفعيل مواد في المدارس، نظرا لأنه أغلب يعني الطالبات يمتلكن جوالات ويتصفحن الإنت ويتعرضن للابتزاز، يعني ما يعرضهن للابتزاز. كذلك ينبغي حتى على الدولة نفسها يعني التعامل مع حظر بعض الروابط أو تكون لديها نوع إيش، أما ماذا أستطيع أن أقول لك، عبارة عن جهاز رقابة. هناك أجهزة رقابة للمحتوى، نشر المحتوى في كثير من الدول، كذلك تسليط قصص النجاح للمرأة التي مثلا تعرضت لابتزاز ولم ينجح المبتز ابتزازها. علينا أن نصور المرأة مهما كانت أو مهما تعرضت ابتزاز بأنها تستطيع تجاوز هذه المحنة، وأنها بتبليغها عن المبتز قدمت صورة طيبة عنها وعن أسرتها، وأنها تتعامل بذكاء مع طريقة المبتز. السكوت عن المبتز والسكوت عن حالة الابتزاز يعرض المرأة لابتزاز أكثر وكذلك إساءة. هناك يا سيد العزيز قوانين وتشريعات تعزز الوعي، ينبغي على الدولة تعزيز جانب التشريعات وسن قوانين تحرم الابتزاز وتجرمه وتشدد من عقوبته، خاصة نحن الآن في عصر التكنولوجيا وعصر التطور، وينبغي على الدولة أيضا التعزيز في هذا الجانب يا سيد العزيز.
إذن السامعين المتابعين، كما وضح الأستاذ صهيب، كيف يمكن أن ننشر أو نقوم بتعزيز وعي المرأة في عملية النشر بطريقة تجعلها تستخدم الوعي في هذا الجانب وتعلم ما هي الحقوق والحريات وكذلك ما هي الواجبات المسنة وكيف يمكن أن تتثقف المرأة في هذا الجانب؟ كما عودناكم بكل حلقة وفي كل حلقة أن لدينا مجموعة من الاستطلاعات نقرأ فيها وجهات نظر مختلفة من الشارع إلى مراسلنا الأستاذ عقيل شمسان ليجري بعض الاستطلاعات نستمع إليها بوجهات النظر المختلفة داخل المجتمع اليمني، ثم نعود لنستكمل ما تبقى في هذه الحلقة من جزئها الذي يتحدث عن حقوق المرأة الخاصة في الجرائم الإلكترونية أو الحقوق الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني. سنعود بعد هذا الاستطلاع.
أولا أشكر إذاعة رمز على طرحها على ومناقشتها على قضايا مهمة تخص المرأة. من وجهة نظري أن المرأة تعاني كثير من الاختراقات الإلكترونية في ظل تزايد استخدام الإنترنت من قبل النساء. نلاحظ أنه في كثير من النساء 24 ساعة جالست على الإنترنت في مختلف المجالات. أصبح من الضروري تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة لحماية أنفسهن من المخاطر الرقمية. يتضمن الأمن السبرياني للمرأة مجموعة من النصائح. المفروض أنه الجهات الإعلامية أن تقوم بعملية زي الفلاشات، يعني إحنا نحتاج إلى توعية. كثير من الفتيات طائشات، أول مجرد ما تشب البنت وتوصل لعمر 18 سنة، أول ما تفكر في باب الحياة أنه تطلب هاتف من رب الأسرة، من أبوها، من أمها، من أخوها. فالأسرة المفروض أن تكون متابعة للفتاة، مع من تتراسل، مع من تتصل، يعني عملية تفتيش بس بطريقة سليمة، يعني بطريقة ما في بش تقريح، أو أنه مثلا يوجهوا للبنت يقولوا لها ها بنفتش التلفون، مثلا إذا طرحت التلفون يعرفوا إيش الرمز اللي ممكن هي تعمله، يأخذوا التلفون يشوفوا مع من تتراسل. أول حاجة النصائح اللي اشتي أقدمها إنه تكون استخدام كلمات المرور قوية ومختلفة لكل حساب، يعني حساب الإيميلات، حساب التويتر، حساب اليوتيوب، الفيسبوك، تفعيل المصادقة الثنائية لحماية الحسابات، والحذر من الرسائل المجهولة والروابط المشبوهة. كثير ما إحنا كنساء دائما ما نفتح التلفون نجد روابط مجهولة. المفروض إن إحنا أي رابط نجده مش عارفين فين مصدره ما نفتحوش، يعني مش ضروري إن إحنا نفتح، لأنه أحيانا تكون هذه الروابط عبارة عن كيف تسحب المعلومات أو كل البيانات من داخل التلفون. التحقق من إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا تجنب مشاركة المعلومات الشخصية المفرطة.
السلام عليكم ورحمة الله. والله أنا أقول حماية المرأة من الابتزاز الإلكتروني وضع قوانين للحد من الابتزاز الإلكتروني وعقوبات يعني كبيرة وصارمة. تمام، بحيث انه اذا تعرضت المرأة لمثل هذا ما تبقاش حبيسة الخوف، وخاصة في المجتمع اليمني يعني بتعاني الامرين، خوف ممكن تستسلم للقاني وتطول معه في يعني في تطول معه بسبب الخوف من الاهل والخوف من المجتمع. تمام، يعني بتقلص حجم الفضيحة، بتكون تقول خلاص قد القاني هو اللي يعرف وحده يكفي. تمام، وتبقي تراضه ممكن بكثير حاجات. مثلا في بعض المجتمعات زي السعودية مثلا يعني عقوبة كبيرة للابتزاز الإلكتروني للمرأة، إذا وحدة مثلا قدمت شكوى لقسم شرطة إنه هذا الرقم يبتزني، حتى ولو كانت هي المتورطة يبدو بإنصافه علشان يعملوا حد للمشكلة هذه. يعني تقدم بلاغ للشرطة مع إرفاق صورة من المحادثة أو من صور، حتى لو هي أرسلت له هي صور ولا أي حاجات، فما ما 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 تمشي النظر إلى الجانب المرأة، تم النظر إلى المشكلة من جانب الرجل إنه اللي قام وكذا، وفي عقوبات ضده، كل هذا علشان يتم الحد من المشكلة. من وجهة نظري تستطيع المرأة تجاوز الآثار الجانبية بعد الابتزاز، هذا يعود على وعي الأسرة. أول حاجة وعي الأسرة، إذا كانوا على وعي وإنه يعني الواحد يقع في الغلط، تمام، وإنه أوقات يكون الأب والأم قريبين من البنات ومن الأولاد، تمام، بحيث إنه إذا في مشكلة يكون الأب صديق، بحيث إنه إذا في مشكلة البنت تبوح له ولا الأخت ولا حاجة يعني تفضفض له تحكي له اللي حصل، ما يكونش فيه خوف ورعب منه. الخوف والرعب منه يولد الكذب، يولد منه مثلا خلاص يبقي واحد ضحية ومسلم لحد ما تدفن المشكلة. وثاني شيء مثلا المجتمع لازم يكون على وعي، وخاصة في مجتمعنا المشكلة على المرأة أكبر من الرجل، المرأة تتحمل عبء المشكلة كلها، وكأن الرجل يعني خارج من يعني من العقوبة ومن العيب ومن الحرام من كله، فيبقي كل المشكلة والثقل عليه. إذا في مجتمع واعي وأسرة واعية تكون مصاحبة للفرد، أتوقع أنه بتكون تخلص المشكلة، يعني الآثار هذه تتخلص منها بسرعة.
عدنا لكم سامعين متابعين أينما كنتم إلى العيادة القانونية في موضوعها وقضيتها عبر راديو رمز صوت المرأة اليمنية. نعود بعد أن استمعنا إلى وجهات النظر المختلفة، نشكر على الجهود المبذولة من قبل مراسل راديو رمز وكذلك العيادة القانونية الأستاذ عقيل شمسان. نعود إلى ضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو ونضع عليه سؤالا آخر، هل هناك برامج أو مبادرات محلية أستاذ صهيب تهدف إلى دعم النساء في مواجهات الابتزاز الإلكتروني؟
نعم، هناك العديد من البرامج والمبادرات المحلية التي تهدف إلى دعم النساء في مواجهة الابتزاز. سأذكر بعضا منها. على سبيل المثال، تقوم بعض الجمعيات والمنظمات بتقديم دورات تدريبية حول كيفية الوقاية من الابتزاز وكيفية التعامل معه إذا حدث يعني للفتاة أو للمرأة. كما هناك توفر بعض الجهات الحكومية، أستطيع أن أقول أن هناك بعض الجهات الحكومية ولو بشكل محدود ويسير تقدم خدمات دعم نفسي وقانوني للنساء اللواتي تعاني من هذه عانين من هذه الظاهرة.
جميل جدا أستاذ صهيب. أستاذ صهيب، بشكل قد يكون بدقائق معدودة في هذه الحلقة بجزءها الأول، لأننا سنتناول هذا الموضوع بأكثر من جزء لأنه شائك ولديه الكثير من التفاصيل، هل هناك عقوبات محددة في القانون اليمني ضد الجناة في جرائم الابتزاز الإلكتروني؟
نعم يا سيد العزيز، هناك عقوبات كما أسلفت محددة وجزئية، لأن موضوع العقوبات في الابتزاز الإلكتروني لم يعني يتم تحديدها بعد، ولكننا نستطيع الاستناد للقوانين التي أسلفت ذكرها سابقا. في جرائم الابتزاز وفقا لقانون اليمني يعاقب الجناه في جرائم الابتزاز بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد تزيد هذه المدة إذا كانت الجريمة تتضمن عناصر أخرى تعتبر يعني أستطيع أن تقول أكثر خطورة أو ما شابه. لكن يعني نحن كما أسلفت سابقا نحن في يعني ما زلنا في طور إنشاء قوانين وجرائم وعقوبات يعني للابتزاز الإلكتروني.
جميل جدا. إذن أشكرك أستاذ صهيب على كل ما طرحت وكل ما وضعت في هذه الحلقة وعلى إجاباتك المتعددة المفصلة في الجزء الأول. كذلك السامعين في كل مكان، وصلت معكم إلى ختام هذه الحلقة، وكما عودتكم في ختام موضوع في عيادة قانونية نقول بأن مواجهة الابتزاز الإلكتروني يمكن القول بحماية المرأة الرقمية، هذا يعتبر جزءا أساسيا من حماية حقوق الإنسان بشكل عام. الابتزاز الإلكتروني هو جريمة تهدد الأمن الشخصي والاستقرار النفسي والاجتماعي للمرأة، ويتطلب مواجهتها بجهود متعددة الأطراف تشمل التوعية وكذلك التشريع والدعم النفسي والاجتماعي كما أسلف ضيفنا في هذه الحلقة، وكذلك من خلال تعزيز الوعي بين النساء حول حقوقهن الرقمية وتوفير القوانين والتشريعات اللازمة لحمايتهن، ويمكننا بناء مجتمع أكثر أمانا وتقدما. كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأفراد يلعب دورا محوريا في تقديم الدعم والمساندة للنساء المتضررات من الابتزاز الإلكتروني. وصلت معكم إلى هذا الختام، كان معكم من الإعداد والتقديم محي الدين يحيى، ومن الإخراج هشام عيسى. حتى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.